قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه ما يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن على سماواته لها كذا، وقال بأسبوعه: مثل القبة، مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وساق الحديث وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماه عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة في مبلغهم. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الله سلم وقال: جهدت الأنفس وباع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، كل ذلك يعني بسبب نقص المطر. فاستسق لنا، ومعلوم بأن السنة عندما تجذب الأرض وتمسك السماء أن يستسقي الإمام ويصلي الصلاة المشروعة وتسمى بصلاة الاستسقاء. فقال عليه الصلاة والسلام، ثم قال هذا الأعرابي بعد قوله فاستسق لنا، قال: فإننا نستشفع بك على الله. أخذ يسبح صلى الله عليه وسلم ما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: إنه لا يستشفع لله على أحد من خلقه، والله جل وعلا يجيب أو لا يجيب، والهادي لله تبارك وتعالى. ومعلوم بأن دعاء الأنبياء مستجاب، لكن هي في مشيئة الله، يدعو النبي أيا كان صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يقبل الله، هل يجيب الله تبارك وتعالى الدعاء أو يرده، هذه في حكمة الله تبارك وتعالى. وأما في الآخرة فتطلب منه الشفاعة كما يطلب أهل الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم لما يشتد بهم العرق ويطول بهم الوقوف، فيتهامسون فيما بينهم من يشفع لنا عند ربنا، فقائل يقول: اذهبوا إلى آدم، اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، حتى يقال: اذهبوا إلى محمد. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، ويخر تحت العرش ساجدا، ويفتح الله عز وجل عليه بالمحامد والثناء ما لم يفتح به على أحد. فهذه تكون شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قوله ونستشفع، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، يعني هذا كلام فيه خطأ وغلط، لأن الله تبارك وتعالى ليس عليه حق لأحد، فلا يقال نستشفع بالله عليك، لأن طبعا هذا فيه مساواة. يعني هنا الأعرابي أخطأ لأنه جعل مساواة ندية بين النبي وبين الله تبارك وتعالى، فلذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى، أما أن يشفع الأعلى إلى الأدنى فهذا قول فاسد. فانظر، لأن الأعراب يقول فإنا نستشفع بك على الله، طيب يبقى كده من الأدنى للإيه؟ للأعلى، ونستشفع لله عليك يبقى ده من الأعلى للإيه؟ للأدنى، وهذا لا يصح، يعني هذا سر الخطأ في كلام الأعراب. الشاهد أن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. هذا هو المقصود من هذا الحديث، أن يثبت المصنف رحمه الله أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه دائما من خلقه. يطلب الشفاعة. هذا الذي أراد المصنف أن يثبته، أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه دائما من خلقه. ويكفينا في هذا قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. واستوى بمعنى على وارتفع، لا نقول كما قالت بعض الفرق المنحرفة منهم الأشاعرة استوى بمعنى استولى، واستدلوا ببيت شعر للأخطل النصراني لا تعرفه العرب بقوله: استوى بشر على العراق بغير سيف أي دم مهراق. وهذا البيت لا يعني ينسب إلى هذا الأخطل النصراني، وهو لم يكن عربيا قح، وكان نصرانيا كارها للإسلام، يعني حتى إن فرق أنه يتكلم بهذا البيت فهو لم يكن يعني عربيا قحة، بمعنى أنه من العرب الأقحاح الذين تؤخذون من الملة. ثانيا أنه كان كارها للإسلام، كان كارها للإسلام. وقوله استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم المهراقي، هنا استوى بمعنى استولى. طبعا حاشا وحاشا ربنا تبارك وتعالى أن يكون استوى بمعنى استولى، لأن لو قلنا يعني لو سلمنا بصحة قولهم بأن استوى بمعنى استولى، إذا كان هناك خالق آخر غير الله والله استولى منه على هذا العرش، لكن هذا كلام فاسد، هذا كلام لا يقال. إذن هنا استوى بمعنى على وارتفع، استوى بمعنى على وارتفع. وجمهور السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم قال استوى بمعنى على وارتفع، لأن البعض شن في هذه الكلمة وتكلم بكلام يعني أراد أن يأخذ بعقيدة السلف، لكنه أخطأ. يعني في بعض السلف كالأعلام أو أعلام من السلف تسمع عنهم مثل قتادة، قتادة قال استوى بمعنى جلس، استوى بمعنى جلس وقعد. طبعا هذا يعني أيضا مخالف لما عليه من السلف رحمه الله تبارك تعالى. فنقول استوى بمعنى على وارتفع، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات سبحانه وتعالى. ولذلك جماهير العلماء من أهل السنة والجماعة نهشوا القتادة لما تكلم بهذا الكلام، ما تركوه يعني ردوا على قتادة. قتادة طبعا من ثقات التابعين، قتادة بن نعمان السلوسي، لكن نقول هذه ذلة، هذه ذلة أخطأ فيها قتادة عند عامة السلوسي، والعلماء قد ردوا عليه. والأحاديث التي تثبت فوقية الله تبارك وتعالى وعلوه كبيرة أكثر من أن تحصى، وذكرنا بأن ابن القيم عليه رحمة الله قال أكثر من 1000 دليل في القرآن وفي السنة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، أكثر من 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. طيب قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد ربطه لا بأس به، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ومحمد بن المثنى أبو النساء الظني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار ثقة وملقب ببندار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة. وأحمد بن سعيد الرباطي وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قالوا حدثنا وهب بن جرير بن أبي حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا أبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. سمعت محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. يحدث عن يعقوب بن عتبة ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مقبول الحديث أخرج له أبو داود. عن أبي محمد بن هريرة وهو من الثقات. عن جده وهو جبير بن مطعم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن هريرة. ساق أبو داود إسناد الحديث على لفظ الشيخ الأخير أحمد بن سعيد الرباط، وفيه أن يعقوب بن عتبة يروي عن جبير بن محمد وأنه تلميذه أن الثلاثة الشيوخ الأول فإنهم أتوا بالواو بدل عن، فصار جبير بن محمد مع يعقوب بن عتبة يرويان عن محمد بن هريرة. وقوله الحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، معناه أن الصحيح هو ما جاء عن أحمد بن سعيد، وهو أن يعقوب بن عتبة يروي عن جبير بن محمد بلفظ عنه، وهي صيغة أداء وليس فيه لفظ جبير، وهي صيغة عطف كما سبق وأن ذكرنا. قال أبو داود وافقه عليه جماعة منه يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة إلا ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا. فأيد أبو داود لفظ أحمد بن سعيد بوجوه، وهي أن يحيى بن معين وغيره قد وافقوه ورواه دعم كما رواه هو. ثانيا أن محمد بن إسحاق رواه عنه آخرون كما رواه أحمد بن سعيد أي بصيغة عنه. ثم أضاف إلى ذلك رواية الشيوخ المخالفين لأحمد بن سعيد كائنة من نسخة واحدة، ولهذا جاء اتفاقهم على ذكر اليوم. وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغنا. هذا كلام مين؟ كلام الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الإسناد من أطول الأسانيد عند مين؟ عند أبو داود، من أطول الأسانيد عند أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى. اقرأ.
قال قال حدثنا ابن عبد الله عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت لأخذ من جوز ميمين أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش.
نعم هذا حديث صحيح صحاه شيخنا الألباني 27 بعد 107 بعد الألف الرابعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي يعني أذن له الله تبارك وتعالى كقوله أمرت ونهيت فأذن الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث الناس بوصف أحد الملائكة من حملة العرش فيقول إنما بين شحمة أذنه ليده إلى عاتقب يده المسيرة ده شو ده دي مسيرة 700 عام في بعض الروايات بمسير بجواد المضمر بجواد المضمر اللي هو ليه المسرع الذي لا يتوقف المضمر ده ملوش بطن يعني عشان ملوش كرش عشان يعرف يجري فتخيل بقى دي مسيرة 700 عام دي المسافة بس دي مسافة يجري فيها 700 عام يبقى هو قد ايه يعني كم حجمه طبعا المسيرة 700 عام والله تبارك وتعالى قال ويحمل عرش ربك فيقام يومئذ ايه 80 يعني هذا يبين عظم ودخانة العرش والله اعظم من ذلك. قال ابن حدثنا احمد ابن حفص ابن عبد الله حدثني ابي مر معنا حدثنا ابراهيم بن مهران مر ايضا عن موسى بن عقبه المدني ثقه اخرج له اصحاب كتب الست عن محمد بن المنكدر ثقه اخرج له اصحاب كتب الست عن جابر بن عبد الله واحد الصحابه المعروفين بروايه عن رسول الله بكثره الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرا.
قال
المصنف
رحمه الله حدثنا علي بن
نعم هذا الحديث صحيح صحيح الاسناد صحة جهنة الوانية 28 بعد الناس 7 بالألف الرابعة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أصحابه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعلم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ويضع إبهامه على أذنه والأصبع التي تليها على العين كده أو كده يعني إيه كده أذن وإيه سمع وإذن أو كده وطبعا هنا هذا ليس تشبيه للعين بالعين ولا السمع للسمع بالسمع ولا البصر بالبصر انما هو اثبات الصفة انما اراد به ان يثبت الصفة اي اثبات السمع لله تبارك تعالى والبصر وليس فيه اكثر من ذلك فقال لذلك ابن عيوب قال هذا رد على الجهمية لان الجهمية يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم قدير بلا قدر. طيب كيف يكون سميع بلا سمع كيف يكون بصير بلا بصر؟ هنا الامام ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه وهو امام من ائمة الصحابة رضي الله عنه وارضاه اراد ان يعلم الصحابة معنى كلمة سميع وبصير فنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ان الله كان سميعا بصيرا كده يعني سميع ايه سميع بصير اراد ان يثبت ان لله صفة السمع وان لله صفة الرؤية والعين تبارك وتعالى وليس المقصود منه تشبيه الصفة بالصفة تشبيه الصفة ايه بالصفة وهذا يعني يعني الاصل فيه الاصل في هذه الامور عدم الجواز التنبيه الاصل في عدم في هذه الامور عدم الجواز ان الانسان يشبه صفه بصفه لكن إن كان من باب التعليم لأناس عندهم شيء من الجهل الشديد فلا بأس بهذا، لأن ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: من قرأ قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء، وفعل هكذا وحرك بين أصبعين اللي هو كده يعني، قال: لاستحق عندي قطعهما. يعني لو عمل كده إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عمل كده لاستحق قطعهما كده، قطع على طول. ليه؟ لأنه لما يتعمل الإيه؟ إنما تعمل التشبيه. لكن لو خرج مخرج التعليم لأناس عندهم جهل ولا يعرفون وأراد أن يفهم فلا مانع أو لا بأس من ذلك، ولله المثل الأعلى. وهنا مسألة أخرى، وهي: هل يلزم طالب العلم أن يقرأ عندما يقرأ هذا الحديث أن يشير، يعني أن يفعل هكذا؟ قال: وأنا أيضا الأولى لا، الأولى لا، لكن إن كان أيضا على سبيل التعليم والتفهيم لا مانع، لا مانع، لكن يفهم ويبين أن المقصود إيه؟ إثبات الإيه؟ إثبات الصفر، وأن هذا في مقابل الرد على نفي المثال. يعني هذا الأمر فعله في مقابل الرد على نفي الإيه؟ المثال. طيب، قال قدمنا علي بن نصر الجهضمي وهو ثقة أخرج له المسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي. طبعا بالمناسبة يعجبني كلمة لبعض السلف، قال: يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ومن اعترض فلا وسع الله عليه، لا في سمعه ولا في بصره ولا في عقله. يعني احنا سعنا في أن نسلم عنه أن احنا بنعمل، والصحابة عنه احنا بنعمل، أما بقى اللي شايف انه الكلام ده ما سعناش فلا وسع الله عليه، يعني أغلق الله تبارك وتعالى عليه الفهم. طيب، قول محمد ابن يونس النسائي ثقة أخرج له أبو داود، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أخرج له أصحاب الكتب الستة، حدثنا حرملة يعني ابن عمران ثقة أخرج له البخاري في الأدب، ومسلم أبو داود النسائي بن ماجه، حدثني أبو يونس سليم بن بدير مولى أبو هريرة ثقة أخرج له البخاري في الأدب. وبالمناسبة عندكم كلام رائع في كتاب عون المعبود، كلام نفيس يعني في مسألة وضع النبي صلى الله عليه وسلم اليدين. أقرأ لكم سريعا. يقول: قال الإمام الخطابي في معالم السنن: وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه على أذنيه وعينه عند قراءته سميعا بصيرا، معناه إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، لا إثبات العين والأذن، لأنهما جارحتان، والله موصوف بصفاته منفيا عنه ما لا يليق به من صفات الآدميين ونوعيتهم، وليس به جوارح ولا به أجزاء وأبعاد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورد عليه بعض العلماء فقالوا: لا إثبات العين والأذن إلى آخره، ليس من كلام أهل التحقيق، وأهل التحقيق يصفون الله تبارك تعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبتدعون لله وصفا لم يرد في كتاب ولا في سنه، وقد قال تعالى: ولتصنع على عيني، وقال: تجري باعيننا، وقد ورد اثبات العين لله جل وعلا، اما الامم فلم يرد فيها اثبات ولا كذلك نفي، فلا يجوز التكلم فيها لا اثباتا ولا نفيا، لان هذا شيء غير معلوم ولم ياتيه نص، ومعلوم ان صفات الله تبارك وتعالى وما يضاف اليه هو من جنس الغيب، ولا يتكلم في الغيب الا عن طريق الوحي، وما دام لم ياتي وحي بذكر الامم فلا يجوز اثباتها ولا نفيها، لان الله تعالى اعلم بذاته وصفاته، فلا يضاف اليه شيء لا لم يرد، ولا ينفى عنه شيء لا يعلم عنه، بل هو متصف او هو متصف به او غير متصف به، لان الله تعالى بين من صفاته ما بين وسكت عما سكت. وقوله ليس به جوارح ولا به اجزاء وابعاد كلام مبتدع مخترع، لم يقله احد من السلف لا نفيا ولا اثباتا، بل يسمون الله بما وصف به نفسه ويسكتون عما سكت عنه، ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون الله بخلقه، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. وليس ما وصفه الله به نفسه ووصف به رسوله تشبيها، واثبات صفه السمع والبصر لله حق كما قرره الشيخ انتهى كلامه. طبعا الحق يعني هو وما قاله هو الحق، وما قاله الإمام الخطابي ليس من كلام أهل التحقيق، لكن طبعا الإنسان إذا قرأ مثلا كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وكتاب إعلام الموقعين وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة الذهنية وكتاب الكافية الشافية وصواعق المرسلة وكتاب تهذيب السنة كلها لابن القيم وكتاب العلو للذهبي وغير ذلك من كتب المتقدمين وجد أن السلف كانوا حريصين كل الحرص على استخدام الألفاظ التي تتناسب مع جلال الله تبارك وتعالى وقدره وأن تكون ألفاظ شرعية وردت في الكتاب وفي السنة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر فقال باب في الرؤية. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شجاع حدثنا جرير ووافقه أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوسف فنظر من القمر إلى البدر ليلة أربع عشر يوما فقال
جزاكم الله خير.
استنارنا ربكم كما ترون هذا لم تتورمون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فتعب مقر هذه المادة فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
نعم هذا الحديث صحيح صحيح في الألباني وهو 29 بعد المئة السابعة بالألف الرابع. طبعا الإمام أبو داود رحمه الله يأتي في هذا الكتاب بمباحث ملاحظ بأنه يأتي إيه بمباحث للرد على الفرق من هذه المباحث مبحث الرؤية لله تبارك وتعالى ورؤية الله تبارك وتعالى رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة حق فإنه قد ثبت في الصحاح من كتب الصحاح والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أو كما ترون هذا وأشار إلى القمر فهذا إثبات لأن رؤية الله تبارك وتعالى أو رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى حق والأحاديث في ذلك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدل كلها على ثبوت الرؤية في الآخرة أما بالنسبة للدنيا فقد شاء الله عز وجل أن لا يرى وادخر للمؤمنين رؤيته في الآخرة لأن رؤيته تكون في الآخرة أعظم لأنها نعيم فجعلت في دار النعيم ولم يجعلها الله عز وجل في الدنيا ولو شاء لفعل كما في قصة موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال إيه لن تران لم يقل أنا لا أرى إنما قال لن تران لم تران ليه لأن لست مؤهلا أن تراني في هذا الموضع وفي هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذا المكان لذلك أعقبها ربنا تبارك وتعالى بقول إيه فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه دكا وخر موسى صعقا فموسى عليه السلام مع جلالة قدره ومكانته ومنزلته لم يتحمل لذلك الرؤية في الدنيا العلماء يقولون هي ممكنة لكنها لم تقع أما رؤية الله إذا مرت عليه في الآخرة فهي للمؤمنين فقط هي رؤية جائزة أو يرى ربنا تبارك وتعالى في الآخرة فقط ورؤية الله تبارك وتعالى هذه أيضا من الغيب أي من الغيب الذي لا ينبغي لأحد أن يثبته أو ينفيه إلا بدليل من الكتاب والسنة وجاء القرآن الكريم في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى وجاءت سنة الرسول في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى ففي القرآن قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال العلماء الحسنى هي الجنة وزيادة إيه النظر إلى هذه الملكة ومن الأحاديث في السنة هذا الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا يعني إثبات لأن الرؤية لا تكون إلا بعد الإيه إلا بعد الموت أما الذي يأتي ويقول أنا أرى الله يقظة وأرى الله في المنام ها فنقول بقى إيه استغطى كويس فعلا يعني استغطى كويس طبعا لانه طبعا زي واحد زي علي بيوم على المطلع ويقول السؤال هل يرى الله في اليقظة في المنام قال مين النام ده سيدنا مش عارف مين كان بيقعد ويقول ايه انا هذا الكلام لا تقول به الا الصوفية يقولون بباب المكاشفات ويعني في باب الفتوح ومن قرأ كتاب الفتوح الشيطانية لابن عربي هو يسميه الفتوح الإلهية هذا الكتاب عندي أنا عندما أمسك بهذا الكتاب أشعر كأني حملت جبل. كتاب حوالي ما أقرب من 16 مجلد. كتاب عندما تمسك بهذا الكتاب وتقرأ ما فيه من كلام كأنك تحمل جبلا على صدرك. كلام سبحان الله العظيم، لا أدري أي عقول وأي قلوب تستوعب هذا الكلام. يعني لا يمكن أن تكون هناك قلوب سليمة أو فيها مرة حب لله ورسوله تستوعب هذا الكلام. سبحان الله العظيم. ومع ذلك وجد له أتباع. فرؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة هي جائزة من الله تبارك وتعالى للمؤمنين. فالله جل وعلا يرى في الآخرة، ولذلك قال إنكم لن تروا ربكم حتى تليتم. وفي بعض الروايات أنه قال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يليت. فسؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ الراجح من كلام أهل السنة أنه لم يره. لذلك لما سألت عائشة هل رأيت ربك؟ قال نعم رأيت ربي، ولكنه قال رأيت نيرا. وفي رواية أنه قال نور أما أراه، وأما أراه في برضو اختلفوا فيها. أما أراه كيف أراه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فالأدلة تدل على أنه ما رأى ربه تبارك وتعالى. طيب ما الحكمة من تأثير رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة؟ فنقول بأن الرؤية نعمة، بل هي أعظم النعم. والفائدة من تأثيرها إلى الآخرة فائدة كبيرة، ولم يجعلها الله تبارك وتعالى لأحد في الدنيا حتى تبقى غيبا. حتى تبقى ايه؟ غيبة. عايز تشوف ربنا فينا من يوم؟ فهو كده صحيح معنا. فجعل الله تبارك وتعالى في الآخرة لمن دخل الجنة من عباده، وحتى تشتاق الأنفس لرؤية الله تبارك وتعالى وتنفر بهذه الميزة العظيمة وتحصل على هذه الجائزة الكبيرة وهي رؤية الله تبارك وتعالى. لذلك ثبت في الصحيح أن الله تبارك وتعالى بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: أنا ربنا لا نرضى، رحمتنا وأدخلتنا الجنة وكذا وكذا وكذا. فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يكشف لهم تبارك وتعالى الحجاب فيرونه، وكانت هذه هدية الله تبارك وتعالى لعباده. النظر إلى وجه كريم. لذلك صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. وطبعا شاء الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الأمور الغيبية حتى يتنافس عليها الناس ويتسابق إلى الوصول إليها الناس. أما الأدلة من القرآن الكريم فهي كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى من النظرة وهي البهجة والسرور، أي أن وجوههم فيها نظرة وجمال وفيها إشراقة. وقال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إلى قوله إلى ربها ناظرة، وهي من النظر ومعداه بإله. وكلمة نظر إلى يعني معناه أنه رأى، لأن الفعل عدي بيلة. كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أن يتفكروا. وكذلك جاء في القرآن الكريم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار. قال الشافعي معلقا على هذه الآية: فلما خجب هؤلاء في خال السخط دل على أن أولياءه يرونه في خال الرضا. بس الله يرضى عنا عنكم يا رب، اللهم ارضى عنا عن إخواننا يا رب، اللهم ارضى عنا عن المؤمنين والمؤمنات. وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فجاء في السنة أن الحسنى والجنة زيادة والنظر إلى وجه الله الكريم. وجاء في حديث مسلم من حديث صهيب في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقال: فإن هذه الآية تدل على أنه يرى لكنه لا يحاط به، يرى لكنه لا يحاط به. طبعا يعني هذه الآيات كلها وغيرها فيها رد على الذين ينفون رؤية الله تبارك وتعالى من الجهمية، أن الجهمية تنفي أصلا رؤية الله تبارك وتعالى. وهنا تنبيه من نبه له في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أو ليلة التمام. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء. تشبيه للرؤية بالإيه؟ بالرؤية في الوضوح والظهور. زي ما بيقول لك: انا شفته زي ما شفته قدامي كده، ها يبقى ده تشبيه لايه؟ للرؤية بالرؤية، ولازم تشبيه المرء بالمرء. طيب أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم له. حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي كوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، ووكيع بن الجراح بن أس الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن خالد بن أبي خالد ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة، وإن لم يقيل عنه إنه تيسر له أن يرى أن يروي عن عشرة بشرين من الجنة، أن يروي عن عشرة بشرين من الجنة، اللي هو مين؟ ليس بن أبي حازم رأى عن عشرة بشرين من الجنة، بلغت. عن جرير بن عبد الله النجدي رضي الله تعالى عنه، اقرأ.
قال المصطفى رحمه الله حدثنا اسحاق بن اسماعيل حدثنا سفيان عن سعيد بن مصعب عن عدي بن مسجع المحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال انس يا رسول الله انا ارى يوم القيامه قال حتى الله قوم في رؤيه الشمس الظاهره ليست في سحابه قال ما قال حتى الله قوم في رؤيه القمر ليله الذي ليس في سحابه قال ما قال ومن لم ينفس بيده لا تدرى قوم في رؤيته الا كما تدرى قوم في رؤيه احدهم.
نعم هذا حديث صحيح صحاح شيخ من الألباني وثلاثون بعد المئة السبابة بالألف الرابعة ويقام فيه نقل في سابقه بأن رؤية الله تبارك تعالى تكون على أحسن حال يوم القيامة يرى المؤمنون ربهم تبارك تعالى رؤية واضحة ليس فيها شيء ليس فيها أدنى شيء وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال إنه نفسي بيده صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف قرأت اليوم قال رجل من السلف لرجل عرام صف لي الجنة وصف لي الجنة فقال كلمة تتبع منها العموم قال الجنة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بس انت عارف رب بص حاجة بقى في منتهى البلاغ وصف لي الجنة قال لي الجنة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت شوف بقى شوف المعنى والمعنى بقى ايه مش في بطن الشاعر ايه يا عم ايه يا عم البلاغه دي ها ايه البلاغه دي شوف الجنه بس الجنه دي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ده يعني كفايه بس ان فيها مين صلى الله عليه وسلم. طيب قوله حدثنا اسحاق بن اسماعيل ثقه اخرج له ابو داود حدثنا سفيان ابن عيينه المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سويد بن صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروايات البخاري عنه مقرونة، عن أبيه أبو صالح السمان وهو ذكوان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، اقرأ بقي وقت طيب اقرأ.
قال ابو صالح رحمه الله حدثنا موسى بن اسلام حدثنا حماد حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا شعبة بن المعمر عن أعلى بن عطاء عن وكيع قال موسى بن عدس عن أبي رسول قال موسى زهيري قال قلت يا رسول الله أكل ما يرى ربنا قال ابن معاذ صالحا به يوم القيامة وما ذلك ذلك في خلقه قال يا أكرم به أليس كلكم يرى القمر قال ابن معاذ ليس كالبدر مخبيا به ثم اتخذ قلت هل قال لك الله معه قال ابن معاذ قال فانما هو خلق من خلق الله فضرب مثل الله.
نعم هذا الحديث حسن حسنه شيخ من الألباني والحديث الثلاثون عن المئة السابعة بالألف الرابعة. وهنا حديث أبو عزيز العقيل العقيلي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أكل ما يرى ربه ها؟ طبعا في رواية أكل ما يرى ربه مخليا به يوم القيامة ده كان الايه صيغة السؤال عند ابن معاذ بمعنى طب الصوت كمنبر يا حاج إبراهيم صوتك يا حاج إبراهيم لا تتكلم لا تتكلم وإلا غرمناك غرام النهاردة. طيب قال كل ما يرى ربه مخليا به يعني ليس بينه وليس بينه وبين الله تبارك تعالى حجاب وليس بينه وبين الله تبارك تعالى مانع يعني رؤيا مستقله لا يشاركه فيها احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا رزين اليس كلكم يرى القمر ها ليلة البدر مصليا به، يعني انت تكون لحالك وترى القمر ليس بينك وبينه شيء. قال نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم، يعني أنك سترى الله تبارك وتعالى هو أجل وأعظم. وهذا دليل على أنه لم يرد إثبات، لم يرد تشبيه المرء بالمرء، إنما أراد تشبيه الرؤية بالإيه؟ بالرؤية. أما عن النبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبو ذكي البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، حدثنا حماد وهو ابن سلمة بن دينار البصري، أخرج له البخاري تعليقا ويوسف أصحاب السنن، وحدثنا أولي الله بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي البصري ثقة، نسبة بين أمير المؤمنين في الحديث، عن يعلى ابن عطاء ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن وكيع قال موسى ابن عدس أو عدس، أي موسى ابن إسماعيل الذي هو الشيخ الأول، والمعنى أنه نسبه فقال وكيع ابن عدس أو عدس، وأما عبيد الله بن معاذ فقد قال عن وكيع فقط ولم ينسبه، فأبو داود لما ذكر رواية الشيخين ذكر الذي نسبه والذي لم ينسبه، ووكيع مقبول الحديث، أخرج له أصحاب السنن، مش ده مش وكيع بن جراح، ده واحد تاني، وكيع ابن عدس أو عدس مقبول الحديث، أخرج له أصحاب السنن، عن أبي رزين أو أبي رزين قال موسى العقيلي وهو لقيط بن صبرة العقيلي، اسم لقيط بن صبرة ابن صبرة العقيلي صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ثم قال باب في الرد على الجهلية، اقرأ. هذا الحديث صحيح، صحيح شيخنا الألباني والسنة الثلاثين بعد المئة السابعة بعد الألف الرابعة. هذا الحديث أورده أو هذا الباب أورده أبو داود رحمه الله، وقد سبق الباب السابق بقوله يعني باب الجهمية والرد على الجهمية، والمقصود هنا بهذا الحديث إثبات أن لله تبارك وتعالى يد وإثبات أن لله يدين، فهنا ذكر اليد اليمنى ثم قال بيده الأخرى، وجاء في القرآن الكريم أن لله جل وعلا يدين، لأنه قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تبارك تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فلله جل وعلا يدان حقيقيتان وهما من صفاته الذاتية القائمة بذاته جل وعلا، لكن لا يعني كيف هيئتها نقول ليس كمثل شيء هو السميع البصير، والواجب في هذه الحالات الإيمان والتصديق بصفات الله جل وعلا على طريقة السلف، وهو أن نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ومن غير تعطيل، بل هو إثبات مع التنزيل على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فنحن نثبت لله تبارك وتعالى اليد ونثبت لله تبارك وتعالى السمع والبصر وكل الصفات التي وردت في القرآن الكريم، لكن مع قولنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يجوز التحريف ولا التعطيل ولا التأويل ولا التشبيه ولا غير ذلك، نثبت ما جاء كما جاء. وهنا في الحديث يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وذلك لأن يعني الله تبارك وتعالى يجازي من تجبر من تكبر على خلق الله تبارك وتعالى، من تكبر وتجبر على عباد الله في الأرض يحشرون يوم القيامة في أمثال الذر، ويقول الله تبارك وتعالى أنا الملك أنا الملك، والله تبارك وتعالى هو الملك وهو المالك لكل شيء تبارك وعز سبحانه وتعالى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة محمد بن العلاء، عثمان بن أبي شيبة مر معنا محمد بن العلاء أبو كليب ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، أن أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة مر معنا، وعمر بن حمزة ضعيف أخرج رواه البخاري تعليقا ومسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال سالم بن عبد الله بن عمر. سالم بن عبد الله بن عمر ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السبع منه وحديثه عند أصحاب الكتب الست. أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي اسامه عن عبد الرحمن وعن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. هذا الحديث صحيح صحيح شيخنا الالباني والثالث الثلاثون بعد المأسدات الألف الرابع. طبعا هذا الحديث من الأحاديث التي سميها العلماء أحاديث النزول. وأحاديث النزول هذه متواترة عند العلماء يعني بلغت حد التواتر. ودائما العلماء يذكرون هذه الأحاديث في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. لأن كونه ينزل معناه أنه كان في علو تبارك وتعالى. فينزل إلى في ثلث الليل الآخر ويقول وينادي من يدعوني. طبعا هذا يدل على عظم وشرف هذا الوقت في الثلث الاخير من الليل. انسان يقوم في الثلث الاخير من الليل يدعو ربه تبارك وتعالى ساعة او نص ساعة اخواننا انتبهوا هذه الدقائق الغالية. لذلك انسان يقول سبحان الله الله جل وعلا ينزل في الثلث الاخير من الليل وفي ناس مشغلة افلام وتمثيليات ومصارح وناس قاعدة على الانترنت عمالة شغالة تدخل على مواقع اباحية ومواقع محرمة. الله جل وعلا يقول من يدعوني فاستجب له وهناك من يسهو. او الله تبارك تعالى يقول من يدعوني فاستجب له وهناك من يشاهد راقصة ويشاهد فيلم. الله جل وعلا يقول من يدعوني فاستجب له وهناك من يشاهد مباراة. الله جل وعلا يقول من يدعوني فاستجب له وهناك من يعصي الله يسرق او يزني او يفعل ما حرم الله او يشرب خمر او كذا او كذا. سبحان الله الملك تبارك وتعالى عز وجل ينادي يقول من يدعوني من يدعوني من يدعوني والناس في غفلة والناس في غفلة. هذا الوقت من اعظم الاوقات بركة. فالله تبارك وتعالى يعني امرنا بالدعاء فقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وهذا الوقت من افضل اوقات الاجابة. فمن كان مهموما من كان مريضا من كان مدينا من كان فقيرا من كان صحيحا سليما لا يريد الا الله الا الجنة فعليه بالثلث الاخير من الليل. الثلث الاخير من الليل يا اخواني من افضل اوقات العباد افضل اوقات العباد. لذلك قال الله تبارك وتعالى من الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقام محمود. قال العلماء التهجد دائما يكون في الثلث الاخير من الليل. التهجد يكون في الثلث الاخير من الليل. اما الصلاة التي تصلى في اول الليل هذه قيام الليل هذه قيام الليل. فالانسان يجرب وقته وجهده ان يعني يقف في يعني في هذا الوقت متضرعا خاشعا بين يدي الله تبارك وتعالى. والله لو لم يكن من فائدة الا ان الانسان يتعرض لنفحة ربانية نفحة رحمانية في هذا الوقت لكف. وقد قال صلى الله عليه وسلم ان لله في ايام دهركم نفحات من رحمته فتعرضوا لنفحات رحمة الله فعسى ان تصيبكم منها نفحة عسى ان تصيبكم منها نفحة. ها انسان يسأل ربه تبارك وتعالى العافية ويسأل ربه تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى ويسأل ربه تبارك وتعالى الثبات ويسأل ربه تبارك وتعالى حسن الخاتمة والثبات على العمل الصالح حتى يلقاه. نسأل الله ان يتقبل منا. قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلم ابن قعنب القعنبي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه. عن مالك بن انس امام درجته امام العلم صاحب المذهب المعروف من مذاهب السنة والجماعة. عن ابن شهاب حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم ابن غير الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه وهو من صغار التابعين. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابي عبد الله الاغر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال باب في القرآن ونقف هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.